بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك مع تأملات وهدايات من آيات الحج في سورة البقرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب الكريم هدى للناس، وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وذلك لما فيه من خيري الدنيا والآخرة. وهذه الآيات العظيمة التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الحج في سورة البقرة لا شك أنها آيات مباركة، وذلك أنه سبحانه وتعالى بين فيها أمورا كثيرة، ومما ذكره الله عز وجل في هذه الآيات والتي جعلها سبحانه وتعالى هداية للناس من خلال هذه الآيات أمور متعددة، ومن ذلك الإخلاص لله تبارك وتعالى، حيث أن الله عز وجل افتتح آيات الحج المجتمعة في سورة البقرة بقوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعنى ذلك أن المسلم عليه أن يتم الحج والعمرة ويكملهما خالصين لله تبارك وتعالى. ولهذا وردت عبارات المفسرين في معنى إتمام الحج والعمرة لله عز وجل بعبارات متعددة ومتنوعة، ومن ذلك ما قال بعضهم بأن المقصود هو أن تحرم من دويرة أهلك، ومعنى ذلك أن المسلم إنما يخرج من بلده قاصدا أداء هذا النسك، لا يخرج لعمل آخر، لأن هذا من تمام الحج والعمرة، بحيث أنه يحتسب له كل خطوة خطاها وكل نفقة أنفقها في سبيل الله عز وجل، ويكون عمله منذ أن بدأ يجمع هذه النفقة وإلى أن أتى إلى الحج وإلى أن يرجع إلى أهله كله في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمسلم عليه أن يدرك هذا الأمر وأنه يخلص لله تبارك وتعالى في حجه، فلا يريد بذلك رياء ولا سمعة، ولا يريد بذلك ثناء الناس، ولا يريد بذلك غرضا من أغراض الدنيا. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: اتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما. وقال بعض السلف: ألا يشوبهما أي محظور، ولا يخل بشرط ولا فرض. وذلك أن هذا من تمام أداء الحج والعمرة، فالمسلم عليه أن يحرص غاية الحرص في أداء هذا النسك، أن يتعاهد نيته وأن يجدد نيته في ذلك، ولا يجعل للشيطان عليه سبيل في إفساد هذه النية. وإذا داخله أمر من الأمور فعليه بالمبادرة بالتوبة وتعاهد هذه النية، وأنه إنما أراد وجه الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل لما ذكر إهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لبى بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذا كله إخلاص لله تبارك وتعالى، وإظهار ذلك أمام الناس علامة على أنه دخل في هذا النسك، وأنه حينئذ يحرم عليه ما يحرم على الناسك. وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. هذا هو أصدق المخلصين وأتقى الخلق أجمعين وأزكاهم عند الله عز وجل وسيد الأنبياء والمرسلين، يدعو بهذا الدعاء: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ومع ذلك فكان رحله يسير جدا لا يساوي شيء في نظر الناس، وهذا يجعل المسلم يتعاهد نيته في ذلك، وأن يتذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأنه أخلص فيها لله عز وجل من بدايتها إلى نهايتها. وهذا هو شأن المسلم في عبادته كلها، بأن يخلص لله تبارك وتعالى في جميع عباداته، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولكن هذا الأمر في الحج يكون ظاهرا ويكون بينا، وذلك أن المؤمن إذا أهل بالحج ودخل فيه يبدأ بقوله: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك بعد إجابة وحدك لا شريك لك، ثم يقول: لبيك لا شريك لك لبيك، أيا كان هذا الشريك، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا وليا من الأولياء، وإنما هذا هو محض حق الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله عز وجل غني عن أي عمل يشرك فيه الإنسان معه غيره جل وعلا، كما جاء في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمؤمن عليه أن يتعاهد هذه النية، وخصوصا في هذا الزمن التي كثر فيها استعمال آلات التصوير والجوالات ووسائل التواصل الاجتماعي، فتجد أن بعض الحجاج ينشغل عن حجه وعن عبادته بكثرة التقاط الصور، وربما أظهر نفسه في عبادة وأنه رافع يديه في الدعاء، وإنما يتحسن ويزين ذلك أمام كاميرا التصوير. وهذا لا شك أنه مما قد يخل في الإخلاص في عبادته، فعلى الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وأنفق هذه النفقات الطائلة وترك بلده وولده وماله وأتى لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، فعليه يتقي الله عز وجل فلا يجعل للشيطان عليه سبيل، وأنه ينشغل في هذه الأمور التي قد تخل بإخلاصه. وذلك أن هذا الأمر غالبا أنه يذهب الخشوع، فتجد بعض الحجاج في طوافهم أو في سعيهم أو في دعائهم أنهم ينشغلون بهذه الأشياء، فيشوب حينئذ نيته ما يشوبها من أنه يحسن هذه العبادة من أجل أن يصور، ومن أجل أن يطلع عليه الناس، ومن أجل أن ترسل هذه المقاطع إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولا يدرك أن هذا قد يكون سبب لنقصان حجه أو بطلانه. فالمؤمن عليه أن يتعاهد نيته وأن يجترب ما يكون سببا في الإخلال فيها. فالإخلاص أمره عظيم وشأنه عزيز، وإذا قدر الله عز وجل على الإنسان شيئا من ذلك فعليه يتعاهد هذه النية وأن يرجع إلى ربه عز وجل، وأن يدرك بأن هؤلاء لن ينفعوه ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليه. فهذا أمر من أمور الإخلاص. من وجوه الإخلاص أيضا في الحج أن الله عز وجل لم يأذن في مكان في أصقاع الأرض يطاف فيه إلا ببيته الحرام، الطواف بالكعبة وبالصفا والمروة، فلم يأذن الله عز وجل لعباده أن يطوفوا في أي مكان من الأرض إلا في مكة المكرمة. وهذا يدل على أن هذا الحاج الذي ترك بلده وأهله وماله وأنفق هذه النفقات إنما أتى استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من أجل أن يؤدوا هذه الفريضة في ذلك المكان. كذلك أيضا من مظاهر الإخلاص لله عز وجل في الحج أن النحر إنما يكون له عز وجل، فنحر الهدايا أو الفدية إنما يكون باسم الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه فصل لربك وانحر، وقال سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، وقال سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمؤمن عليه أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة من ذبح أو نذر أو دعاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو إنابة، لا يصرف شيء من ذلك لغير الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى غني عن أي عبادة يجعل له شريك فيها، والإخلاص هو أساس قبول العمل، كما قال سبحانه وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أي أخلصه وأصوبه. وأخلصه أن يراد به وجه الله عز وجل، وأصوبه أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان لا بد من توفرهما في أي عبادة، لأن العمل إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فهو مردود على صاحبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحج خاصة قال صلى الله عليه وسلم: ألا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالمؤمن عليه حينئذ أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ويحرص غاية الحرص على تطبيق سنته والسير على منهجه وسبيله، لأن المسلم بهذا العمل يكون قد أكمل أركان الإسلام. فالركن الخامس من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام. ثانيا، مما دلت عليه آيات الحج في سورة البقرة أنها دلت على يسر الشريعة الإسلامية، وأن الله عز وجل يسر على عباده، حيث قال سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: فإن أحصرتم، وهذا شرط، وقال: أحصرتم، وهذا الحصر أو الإحصار الصحيح بأنه يشمل جميع أنواع الإحصار، وهو عدم الاستطاعة الوصول إلى البيت الحرام. وذلك بعدما يدخل المسلم في النسك، فإنه إذا أحصر ومنع من الوصول إلى البيت، إما بمرض أو بسلطان أو بضياع عن طريق أو بضياع نفقة أو أن الله عز وجل يقدر عليه حادث ونحو ذلك، فحينئذ قال عز وجل: فما استيسر من الهدي. وإذا قوله ما استيسر أي ما سهل، وذلك أنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، ويتحلل حينئذ من نسكه، وهذا إذا لم يشترط. أما إذا اشترط عند دخوله النسك بأن محله وإحلاله حيث حبس، أو أنه إذا حبس فله أن يحل، فحينئذ إذا حبس وأحصر من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وذلك لحديث طباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، أي مريضة. قال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. واختلف أهل العلم في الاشتراط، هل هو سنة لكل من أراد الدخول في النسك، أو أنه سنة لمن كان يخشى من أن يصرف عن البيت لأي سبب. وعلى أي حال فهذا شرط مشروع، الإنسان له أن يشترط هذا الشرط، وأنه إذا صرف عن البيت بأي سبب من الأسباب فإنه حينئذ يتحلل ولا شيء عليه. ومن هذا من معالم التيسير في هذه الشريعة، أن الله عز وجل جعل لذلك بدلا، وأنه لم يوجب عليه أنه يستمر على إحرامه حتى يأتي البيت، حتى لو طال به الزمن. كذلك أيضا من التيسير في باب الحج في أصل فرض الحج، وأن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فجعل السبيل من الزاد والراحلة ونحو ذلك شرط لوجوب الحج وفرضيته. في الحديث الصحيح، حديث الذي في صحيح مسلم، حديث جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام قال في آخرها: وأن تحج بيت الله الحرام. لمن استطاع إليه سبيلا، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هنا مؤكدة، لأنها مشروطة في غيره من أركان الإسلام، لكنها أكدت في الحج، لأن الحج مظنة عدم الاستطاعة لكثير من الناس، وهذا تخفيف من الله عز وجل. من ذلك أيضا أن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا مرة واحدة في العمر كله، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لما نزلت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رد السؤال مرة ثانية، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنزل الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ومن ذلك هذا السؤال الذي سئله النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أفي كل عام، يعني الحج؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا كذلك دليل على اليسر في هذه الشريعة. كذلك أيضا من معالم التيسير في مناسك الحج أن الحاج مخير بين أحد الأنساك الثلاثة: إما التمتع أو القران أو الإفراد. والتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل منها، ثم إذا جاء اليوم الثامن يلبس لباس الحج، يلبس لباس الإحرام ويخرج إلى منى ملبيا بالحج ويكمل حجه. وأما القارن فإنه يلبي بالعمرة والحج معا، يقول: لبيك عمرة وحجا. وأما المفرد فإنه يلبي بالحج. وهذه الأنساك أفضلها التمتع لمن لم يسق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، كما جاء في الصحيح أنه قال لما أمر الناس بكل من لم يسق الهدي أن يتحلل قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وأما من ساق الهدي فإن الأفضل له القران، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل. وجاء في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي، وقال أحرم، وقال صلي في هذا الوادي المبارك وأحرم بعمرة وحجة. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. ومن أهل العلم من قال: وجه الإفراد أن له فضيلة بأنه إذا أتى بالعمرة بسفرة واحدة ثم رجع إلى بلده وأتى إلى الحج بسفرة أخرى، فيكون حينئذ بهذا الوجه له أفضلية. ولكن يقال بأنه إذا رجع من بلده فإن تمتعه قد انتهى، فيشرع له حينئذ أن يأتي بعمرة أخرى ثم يتحلل منها ويأتي بعد ذلك بالحج ويكون متمتعا، ويكون حينئذ متمتعا. كذلك من معالم التيسير في مسائل الحج اختلاف أماكن المواقيت، حيث أنها محيطة بمكة من جميع الجهات، فلم يجعل الله عز وجل الإحرام في جهة معينة، وإنما المواقيت من جميع جهات مكة، حتى إذا كان أناس طريقهم على غير ميقات فإنهم ينظرون محاذاة الميقات، كما قال أهل العراق لعمر رضي الله عنه بأن قرن يعني ميقات أهل نجد جور عن طريقنا، قال انظروا إلى محاذاته، فنظروا إلى ذات فإذا ذات عرق محاذية، فسنها لهم رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا من ظاهر التيسير أن فدية الأذى يخير فيها الحاج بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام، وذلك أن الحاج إذا أصابه أمر اضطره إلى أن يرتكب محظورا من محظورات الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بذلك، ولكن يكون عليه فدية وتسمى فدية الأذى، ويكون حينئذ مخير بين هذه الأشياء 3، بين أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام، كما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وأن هوام راسه قد آذته وتتساقط على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمت أن الأمر قد بلغ بك ما بلغ، فاحلق رأسك واذبح شاه أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. فالحاج قد يحتاج إلى ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، قد يحتاج إلى يغطي يعني يضطر إلى أن يغطي رأسه أو يضطر إلى لبس المخيط أو يضطر إلى حلق رأسه أو جزءا من رأسه، وحينئذ جاءت الرخصة في ذلك، ولكن عليه فدية الأذى بالتفصيل السابق. كذلك أيضا مما يدل على التيسير في هذه الشريعة في مسائل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة أنهم يدفعوا من مزدلفة إلى منى ليلة النحر بليل، يعني بعد منتصف الليل وقبل الفجر، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تسأل عن مغيب القمر، فإذا غاب القمر دفعت، فهذا تخفيف على الضعفة في ألا يكون مع ازدحام الناس، وإنما ينصرفوا، وإذا وصلوا إلى منى فإنه يشرع لهم أن يرموا الجمرة حتى قبل الفجر بمجرد وصولهم، فإنهم يبدأون برمي الجمرة. كذلك أيضا ما جاء في التيسير في مسائل الحج جواز تقديم بعض أعمال يوم النحر على بعض، جواز تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وذلك أن السنة في أعمال يوم النحر هو رمي جمرة العقبة ثم ذبح الهدي ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي. وذلك للمتمتع أو للقارن المفرد إذا لم يسعى مع طواف القدوم. فهذه الأعمال للحاج أن يقدم منها ما شاء ويؤخر ما شاء في ذلك اليوم. وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فسأله سائل فقال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وأكثر من السؤال عليه صلى الله عليه وسلم في التقديم والتأخير، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لا حرج لا حرج، ثم قال لا حرج إلا على رجل مسلم اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم له، فذلك الذي حرج وهلك. النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التقديم والتأخير في أعمال ذلك اليوم، ونبه صلى الله عليه وسلم على خطورة عرض المسلم، وأن من اقترض عرض أخيه المسلم وهو ظالم له فذلك هو الذي على خطر، وأنه في حرج، وأنه قد يكون في هلكة. إذن هذه كلها من الأدلة التي تدل على التيسير في مسائل الحج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء إذا كانت عليها العادة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع فإنه يسقط عنها حينئذ، كما قال ذلك في صفية، قالوا بأنها قد أفاضت، قال فلتنفر حينئذ. فهذه كلها تدل على أن هذه الشريعة قد جاءت بالتيسير والتسهيل، وأنه لا واجب مع العجز، وكل الواجبات الشرعية تسقط إذا لم يكن في وسع المكلف فعلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والناس في هذه المسألة، يعني في مسائل التيسير، طرفان ووسط. الطرف الأول هم الذين يبالغون بالأخذ في العزائم ويشددون في المنع من الرخص، ويقابلهم آخرون يبحثون عن الرخص ويبحثون عن كل قول قد قيل بتلك المسألة، ولو كان قولا شاذا، ولو كان قولا مهجورا، ولو كان قولا قد خالف صاحبه الإجماع. ولا شك أن هذا فيه خطورة على الإنسان في تتبعه للرخص، و الفرقة الثالثة هي الوسط، وهي التي تأخذ بالرخص بدليلها، فإذا وجد دليل من السنة يدل على الأخذ بهذه الرخصة فإنهم يأخذون به. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. فكل رخصة لا يدل عليها أثر من علم فعلى المسلم أن يجتنبها وأن يحرص على إتمام نسكه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. من الهدايات في هذه الآيات الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى، حيث أن تقوى الله عز وجل قد تكررت في هذه الآيات كثيرا مما يدل على أهميتها. والتقوى محلها القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه ثلاثا. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والحث على التقوى في الحج أمر ظاهر في آياته، كما قال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآن سبحانه وتعالى: الحج الذي فرض الحج في أشهره نهاه عن الرفث والفسوق والجدال. والرفث هو الجماع ومقدماته من النظر إلى النساء أو التغزل فيهن أو الخطبة أثناء الدخول في الإحرام، فإن هذا يدخل في عموم الرفث، لا رفث ولا فسوق، وهذا يشمل جميع أنواع المعاصي من ترك الواجبات واقتراف المحرمات. ولا جدال أي نزاع ومخاصمة، وذلك أن الله عز وجل عليم خبير، يعلم أن الناس يجتمعون من أقطار الأرض باختلاف جنسياتهم وعاداتهم وتصرفاتهم في مكان واحد، فيعلم بأنه سيكون هناك ازدحام وضيق، فنهى الله عز وجل عن الجدال والنزاع والخصومة. وعلى المسلم أن يحافظ على حجه ويتجنب المجادلة والمخاصمة، لأن هذه قد تضعف أجر حجه، فيكون حينئذ على حذر من ذلك. ثم أمر سبحانه وتعالى بالتزود للحج، ولأن الإنسان يأتي بدون زاد، وهذا تختلف فيه أحوال الناس وعاداتهم وقدراتهم، فالإنسان عليه يتزود بما يكفيه حتى يرجع إلى أهله. ثم أكد سبحانه وتعالى على خير زاد وأفضل زاد، وهو تقوى الله تبارك وتعالى، وهو أن الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فيمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. قال سبحانه وتعالى في آخر آيات الحج في هذه السورة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقال لا إثم عليه لمن اتقى، فمن اتقى الله عز وجل فإنه لا إثم عليه، ولا هنا نافية للجنس بمعنى أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إذا كان متقا لله عز وجل مجتنبا للرفث والفسوق والجدال، متقا لله تبارك وتعالى، فإنه حينئذ يرجع بصحيفة بيضاء كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. على الحاج أن يتق الله عز وجل في بقية عمره، لأن هذه أيام مدرسة يتعلم فيها الإنسان الانضباط مع أوامر الله عز وجل ونواهيه، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، وهي أيام قليلة، ما تلبث أن تبدأ حتى تنتهي. على الإنسان يعاهد نفسه ويتعاهد نفسه بأن يتجنب هذه الأمور التي قد تكون سبب لنقصان حجه. الله سبحانه وتعالى قال لما ذكر البدن، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني أن هذه الهدايا التي تقدمونها لن يصل الله عز وجل شيء منها، لا من لحمها ولا من دمها، ولكن يناله ويصله التقوى منكم، وأنكم فعلتم ذلك طاعة لله عز وجل وتقربا إليه وامتثالا لأمره وسيرا على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسلم عليه يحرص على الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يهدي الهدايا الكثيرة، الأعداد الكثيرة من الإبل يهديها إلى البيت، وبعض المسلمين بعض الحجاج تجده يتحايل كيف يسقط عن نفسه هذا الهدي، مع أن الله عز وجل جعل له تخفيفا، إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى البدل وهو الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله وإلى بلده. كما جاء ذلك عن ابن عمر وابن عباس. فتقوى الله تبارك وتعالى يجب على الحاج أن يجعلها نصب عينيه، وأنه يجتنب كل ما يكون سبب في خدش حجه، وأنه يستقيم في امتثال الأوامر وأداء الصلوات في وقتها، وأنه يجتنب جميع الأمور المنهي عنها من الرفث والفسوق والجدال وكل ما يكون سبب في تقليل أجر حجه. فتقوى الله تبارك وتعالى لا شك أنها من أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به. كذلك أيضا مما جاء في هذه الآيات وهدت إليه هذه الآيات ذكر الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع لإقامة ذكره سبحانه وتعالى. الشرائع شرعها الله سبحانه وتعالى لإقامة ذكره، ومن ذلك الحج، فإن الله سبحانه وتعالى شرعه لإقامة ذكره سبحانه وتعالى. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فذكر الله تبارك وتعالى متنوع ابتداء منذ أن يدخل الحاج في حجه ويلبي الله عز وجل ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإن هذا أول أنواع الذكر للحاج، ويستمر في ذكر الله تبارك وتعالى حتى يأتي البيت، إما أن يرى البيت أو يبدأ بالطواف، فإنه حينئذ إذا حاذ الحجر فإنه يكبر وتنقطع التلبية. الله سبحانه وتعالى قد أمر بذكره في تلك المواضع العظيمة، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمؤمن عليه أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى حتى في خروج دفعه في اليوم التاسع من منى إلى عرفة، فإنه يكثر من ذكر الله عز وجل من التلبية ومن التكبير ومن التحميد. وكان الصحابة رضي الله عنهم ينوعون بالأذكار فلا ينكر بعضهم على بعض، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستمر في التلبية حتى رمي جمرة العقبة، فإنه يكبر مع كل حصاة. ثم أيضا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تبارك وتعالى. من المعالم العظيمة وهدايات هذه الآيات دعاء الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر صنفين من الناس: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دليل على أن الإنسان يشرع له أن يدعو بخيري الدنيا والآخرة، وأن يحرص على مجامع الدعاء، يحرص على مجامع الدعاء الذي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. كذلك أيضا الدعاء على الصفا والمروة، فإنه يذكر الله عز وجل ثم يدعو، ثم يذكر الله عز وجل ثم يدعو ثم يذكر الله ثم ينصرف إلى المروة ويفعل على المروة ما فعل على الصفا. وبعض الناس تجد أنهم لا يقفون هذا الموقف. كذلك أيضا من الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى والجمرة الأولى الصغرى والوسطى أيام التشريق، فإنه يشرع إذا رماهما أن يبتعد عن الزحام ويتجه للقبلة ويدعو الله عز وجل. فهناك مواضع كثيرة ينبغي للإنسان أن يحرص على الدعاء فيها، ومن ذلك أيضا الأحوال التي يشترك فيها الحجاج وغيرهم، كالدعاء أثناء السجود وأثناء رفع اليدين وبعد التشهد وقبل السلام في الصلاة، وكذلك في جوف الليل الآخر وبين الأذان والإقامة، وغير ذلك من الأحوال التي يشرع فيها الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بالدعاء. والحاج مسافر، والمسافر مجاب الدعوة، وهو خرج في سبيل الله، والله عز وجل يجيب دعاءه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم سالمين غانمين وأن يحفظهم بحفظه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.